أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه وآله. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني من لقاءات التعليق على شرح النووي لكتاب الصيام من صحيح مسلم. قال النووي رحمه الله: باب الشهر يكون 29. قال مسلم: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من 29 أعدهن. فقال: إن الشهر 29. قال النووي رحمه الله: قوله في حليفه صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أزواجه شهرا ثم دخل لما مضت 29 ليلة، ثم قال: الشهر 29. وفي رواية: فخرج إلينا صباح 29، فقال: إن الشهر يكون 29. وفي رواية: فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راحا. قال القاضي رحمه الله: معناه كله بعد تمام 29 يوما، يدل عليه رواية فلما مضى 29 يوما. ولذلك ما ورد في بعض الروايات وصباح 29، يعني صباح الليلة التي تكون بعد 29، وهي صباح 30. قال مسلم: حدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد، واللفظ له: حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا، فخرج إلينا في 29، فقلنا: إنما اليوم 29، فقال: إنما الشهر، وصفق بيديه 3 مرات وحبس إصبعا واحدا في الآخرة في 3. حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جرير، قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، فخرج إلينا صباح 29، فقال بعض القوم: يا رسول الله، إنما أصبحنا 29. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشهر يكون 29. ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه 3 مرتين بأصابع يديه كلها، والثالثة ب9 منها. قال النووي رحمه الله: صباح 29، أي صباح الليلة التي بعد 29 يوما، وهي صبيحة 30. ومعنى الشهر 29 أنه قد يكون 29، كما صرح به في بعض هذه الروايات، والله أعلم. حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له: حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حدثني محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى فقال الشهر هكذا وهكذا ثم نقص في الثالثة إصبعا. وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا وتسعا مرة. وحدثنيه محمد بن عبد الله ابن قهزاد حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق وسلامة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسناد بمعنى حديثهما. باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى. فقلت أولا تكتفي برؤية برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي. قال النووي رحمه الله فيه حديث كريب عن ابن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة. والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. فمعنى هذا أن النووية تبعا للشافعية يرون أن لكل بلد رؤيتهم الخاصة ومطلعهم وقمرهم فمتى ما رأوه لزمهم ولا يلزم من بعد مسافة القصر إنما يلزم كل من كان دون مسافة القصر. وقيل إن اتفق المطلع مطلع الهلال من نفس الناحية لزمهم وقيل إن اتفق الإقليم وإلا فلا. والمطلع والإقليم هذه من كلمات أهل الحساب يقسمون القمر إلى مطالع وإلى أقاليم. وقال بعض أصحابنا تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض. هذا رأي بعض الشافعي. فعلى هذا نقول إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا وإنما رده لأن الرؤية لم يثبت حكمها في حق البعيد. إذن الشافعية الآن يحكي عنهم النووي أنهم على قولين. قول الأول يقول أهل كل بلد لهم رؤيتهم ولا تلزم من بعد مسافة القصر، إنما من كان دون مسافة القصر يصوم مع من رأوه فقط ولا يلزم من بعده. واستدلوا بظاهر هذا الحديث، وبعضهم بعض الشافعية الآخرون يذهبون إلى أنها لا، من رآه من المسلمين يبلغ من وراءه، ومن وراءه يلزمه رؤية من رآه، فعلى هذا رؤية بعض المسلمين تعم جميع أهل الأرض ولو كان جميع أهل الأرض مسلمين، يبقى برؤيته في مكان يعم المسلمين جميعا. وهؤلاء قالوا يلزمنا الجواب عن هذا الحديث، لماذا لم يأخذ به ابن عباس إن كان هذا صحيحا؟ فقالوا لا، ابن عباس لو جاءه رجل آخر مع كريب فأخبره بهذا الخبر كان قبل، ولكنه رد كلام كريب لأنها شهادة، شهادة يلزم فيها رجلين، ولم يكن إلا كريب فلم يقبله لعدم توفر الشهادة. ولو أقيمت عنده الشهادة بمعنى جاء آخر فشهد بنفس الشهادة، فكان ابن عباس أوجب الصيام على نفسه والناس، وكانوا إيه قضوا يوما مكان هذا اليوم ولزمهم ذلك، تمام. إلا أن الشيخ أجاب عن هذا المذهب ورده ترجيحا للأول، قال لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا، وإلا كان قال له إيه، كان قال له أنت واحد، هل هناك من يشهد معك، هل من هناك من جاء من السفر مثلك ويشهد، لكن لم يسأله عن هذا. قال وإنما رده لأن الرؤية لم يثبت حكمها في حق البعيد، معناه إن هذا يلزمهم لأنهم رأوا وهم أبعد منا ونحن لم نرى، فهم على رؤيتهم ونحن على رؤيتنا. قوله واستهل على رمضان، واستهل علي رمضان، هو بضم التاء من استهل، يعني بدأ. قال باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله تعالى أمده للرؤية، فإن غم فليكمل 30. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال ترأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن 3، وقال بعض القوم هو ابن 2، قال فلقينا ابن عباس، فقلنا إنا رأينا الهلال، فقال بعض القوم هو ابن 3، وقال بعض القوم هو ابن 2، فقال أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا ليلة كذا وكذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري قال أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. قال النووي رحمه الله فيه حديث أبي البختري عن ابن عباس، وهو ظاهر الدلالة للترجمة، إن هو إيه لا يعتبر الهلال كبير الهلال صغير، أول ما تراه وجب عليك الصيام وإلا تكمل 30 يوما لشعبان. قال وقوله ترى أين الهلال أي تكلفنا النظر إلى جهته لنرى، كلمة ترى أين يعني تكلفنا هذا اللي هو من التفعل. قوله نعم نعم، وما هو نعم إن هم يذهبوا فينظروا وهكذا، نعم إنه لا يكتفي بس بالسماع، ودي شيء يعني فيه البهجة، وأيضا ترى أين يعني كانوا جماعة لم يبعثوا واحد مثلا، نعم. قوله عن ابن عباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده، هكذا هو في بعض النسخ، وفي بعضها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية، وجميع النسخ متفقة على مده من غير ألف فيه. وفي الرواية الثانية فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده، يبقى مرة مده ومرة أمده. قال هكذا هو في جميع النسخ، أمده بألف في أوله. قال القاضي قال بعضهم الوجه أن يكون أمده بالتشديد من الإمداد، يبقى أمد إمدادا، ومده من الامتداد، مده امتدادا. قال القاضي والصواب عندي بقاء الرواية على وجهها، ومعناه أطال مدته، يبقى أمده زي إيه، نمد له الواردة في القرآن، فطال عليهم الأمد. نعم، يبقى أطال مدته إلى الرؤية، يقال منه مد وأمد، مد ثلاثي وأمد رباعي. قال الله تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي، قرئ بالوجهين يمدونهم ويمدونهم، يبقى يمد من المد الثلاثي ويمد من أمد الرباعي، قرئ بالوجهين أي يطيلون له. قال وقد يكون أمده من المدة التي جعلت له، قال صاحب الأفعال أمددتكها أي أعطيتكها. قوله في الإسناد عن أبي البختري هو بفتح الموحدة وإسكان الخاء وفتح التاء، البختري، واسمه سعيد بن فيروز، ويقال ابن عمران، ويقال ابن أبي عمران الطائي، توفي سنة 83 عام الجماجم. نعم، ويصعد الجبال، إن هو يتخذ مثلا تلسكوب كمثل في عصرنا، يستعين عليه بما يمكن أن يكون ناحية غروب الشمس ينظر ورا. نعم تمام. قال باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصا، يعني كده قبل الغروب بربع ساعة وبعد الغروب بربع ساعة، النصف ساعة دي هي فيها رؤية الهلال. نعم، ناحية الغروب. نعم، باب بيان معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم شهر عيد لا ينقص. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر ابن سليمان عن أبي إسحاق ابن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان، في حديث خالد شهر عيد رمضان وذو الحجة. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما، هذا هو الإيه؟ الأصح، إن الأجر والثواب المترتب على ما في هذين الشهرين من الأعمال، الشهر الأول هو شهر رمضان، والشهر الثاني هو شهر المناسك، فالأول فيه صيام وقيام وهكذا، والشهر الثاني فيه أفعال الحج. يقول حتى ولو نقص العدد لا ينقص الأجر والإيه والثواب. وقيل معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة غالبا، لا ينقصان جميعا. بهذا الرأي الذي أخره وساقه بلفظ قيل للتمريض، إن هو لا ينقصان جميعا في سنة واحدة، إن جاء الشهر الأول 30 الشهر الثاني يجي 30، لكن الشهر الأول يجي 29 الثاني يجي 30، ما ينفعش الشهرين يجوا 29 و29، هكذا يقول صاحب هذا الرأي. وقيل لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان لأن فيه المناسك، حكاه الخطابي وهو ضعيف، يعني صاحب هذا الرأي الأخير الذي ضعفه الشيخ في حكاية الخطابي يقول إن هو إيه، إن هذا الشهر لا ينقص ثوابه عن ثواب رمضان لأن في ذي الحجة المناسك، كما أن في رمضان الأعمال والوظائف التي تكون في رمضان، وهذا الرأي رأي ضعيف. والشيخ قدم أن الأصح معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما، يعني بعض الناس قد يعتقد أن صوم 30 يوم أفضل من الصوم 29، وأن هذا العام لأن الشهر كامل أفضل من العام الماضي لأن الشهر ناقص، وهكذا، بحيث يكون النقص يكون نقص في الثواب، وحيث يكون الزيادة يكون زيادة في الثواب، وهذا خطأ ينبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحج. قال والأول هو الصواب المعتمد، ومعناه أن قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغير ذلك، فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص، والله أعلم. بدل كلمة ومعناه يبقى وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا يعني معناه أن الفضائل التي تكون في الثلاثين هي نفس الفضائل التي تكون في الإيه؟ في 29، لأن بعض الناس قد يقول مثلا الأجر على قدر المشقة، فمن صام 30 إزاي يكون زي اللي صام 29، خاصة أن هذا وارد بعد مسألة الإيه؟ المطالع. المطالع معناها أن اللي عنده المطلع بتاعه بان أنه هو إيه؟ رمضان 29 وعندك أنت تكمل 30، فهل الثاني اللي عنده 29 يوم يشعر بنقص عنك أو أنت تشعر بزيادة عليه؟ لا، ولهذا لعله رتب هذا بعد هذا لأجل الإيه؟ السبب ده. قال باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك. قال باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، والفجر الإيه؟ الفجر الصادق، وأن له الأكل وغيره، له أن يأكل وله أن يشرب وله أن يجامع ويفعل ما يشاء حتى يطلع الفجر. وسأتي التنبيه أيضا على مسألة النية، وأن المرأة لو نوى الصيام فإن هذا لا يمنعه من أن يباشر المفطرات من الأكل والشرب والجماع، ولا يحتاج إلى أن يكرر نيته مرة أخرى. ولذلك من الأمور الشائعة الذائعة في عصرنا مسألة الإمساك، وهذه ليست صحيحة، يعني مسألة الإمساك هذه لا يأخذها الإنسان على أنها واجب ولا على أنها مستحب، إن هو ينوي وبعدما نوى يمتنع عن الأكل والشرب خلاص إلى أن يؤذن الأذان مدة يقال فيها إمساك، لا، إنما هو إيه؟ إنما هو ينوي ليبيت النية عشان يتحقق من إن هو نوى قبل أن يطلع الفجر وأن كل نيته وقعت من الليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت، يعني معناها في البيات في الليل، فينوي ثم بعدها أكل أو شرب لا يحتاج لتجديد النية، وليس هذا بحرام ولا بمكروه شرعا، إن الإنسان يأكل حتى يسمع الأذان الله أكبر فيمتنع وقتئذ عن الأكل والشرب. قال وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام، لأن يعني عندنا فجر صادق وفجر كاذب، في فجر يكون فيه الضوء مستطيلا وفي فجر يكون الضوء فيه مستطيرا كما سيقول الآن. قال ودخول وقت صلاة الصبح، بل الوقت الذي فيه الإمساك عن الطعام والشراب هو الوقت الذي يكون فيه الإمساك فيه صلاة الصبح، فيه يقعد الإيه، فيه يقوم الإنسان للصلاة وفيه يمسك عن الطعام. قال وغير ذلك، وهو الفجر الثاني، لأن الفجر له أذانان سنة، كان ابن أم مكتوم يؤذن وكان بلال يؤذن، فكان بلال يؤذن أولا وابن أم مكتوم يؤذن ثانية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ويسمى الصادق، والفجر الثاني الصادق. قال والمستطير، يسمى الصادق والثاني والمستطير. نعم مستطير، لماذا؟ لأن الضوء ينتشر في كل مكان، كأنه استطار الضوء وانتشر في كل مكان. قال وأنه لا أثر للفجر الأول في الأحكام، لا في الصيام ولا في الصلاة ولا في غير ذلك. قال وهو الفجر الكاذب المستطيل باللام، كذنب السرحان، زي ذنب الذئب، زي ذيل الذئب وهو الذئب، فبيبقى إيه، عبارة عن إشارة فقط، ضوء، لكن الثاني بقى منتشر في كل مكان، هذا هو الضوء الفجر الإيه الصادق. نعم. قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي بن حاتم يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيضا وعقالا أسودا، أعرف الليل من النهار. وعليكم السلام ورحمة الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال كان الرجل يأخذ خيطا أبيضا وخيطا أسودا فيأكل حتى يستبينهما، حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. قال الشيخ رحمه الله قوله عن عدي بن حاتم لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار، هكذا هو في كثير من النسخ أو أكثرها. فقال له عدي، وفي بعضها قال عدي بحذف له، وكلاهما صحيح، ومن أثبتها أعاد الضمير إلى معلوم أو متقدم الذكر عند المخاطب هو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أكثر النسخ أو كثير منها إن وسادك لعريض، وفي بعضها اللي احنا قرأنا عليها الآن إن وسادتك لعريض بزيادة تاء. قال وله وجه أيضا، شيخ يخرج وجوه الروايات الواردة على لغة العرب. قال وله وجه أيضا مع قوله عريض، ويكون المراد بالوسادة الوساد، ما المراد بها الوسادة، هي الوساد اللي هو إيه، ما يقع على الوسادة من رقبة الإنسان وجبهته، كما في الرواية الأخرى فعاد الوصف على المعنى لا على اللفظ. يبقى كلمة عريض وصف للوساد اللي هو المعنى وليس وصفا للوسادة، لأن المطابقة ما بين الصفة والموصوف واجبة، فيقول إن وسادتك لعريضة، لكن لما راعى المعنى قال إن وسادتك لعريض يعني وسادك. قال وأما معنى الحديث فللعلماء فيه شروح، أحسنها كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى، قال إنما أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه وتأول الآية لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها هذا، وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله. يعني لم يكن عدي رضي الله عنه وأرضاه الوحيد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من فعل هذا، بل ورد في البخاري وغيره وسيأتي معنا إن شاء الله أن بعض الصحابة أخذوا خيطا، وإن كان عدي جعله تحت وساده فإنهم أخذوه فربطوه في أرجلهم يتعرفون به، واحد في اليمين واحد في الشمال يتعرفون به النهار من الليل. فيقول ليس عدي وحده، هذا أمر. الأمر الثاني كيف يسبق إلى فهمه؟ قال لأن الله تبارك وتعالى كان أنزل الآية في البداية بدون كلمة من الفجر، وهي قوله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم تكن نزلت كلمة من الفجر. فانقسم الناس قسمين، القسم الأول اللي هو غالب العرب من قريش ومن حولهم من الذين كانوا يعيشون في المدن كانوا يستعملون هذه الكلمة، كلمة الخيط الأبيض معناها النهار، وكلمة الخيط الأسود معناها الليل، هكذا معناها، ليس إشارة ولا كناية ولا مجاز، ولا كانوا يستعملون كلمة الخيط الأبيض في النهار والخيط الأسود في الليل. طب لماذا لم يعرف عدي وبعض الصحابة؟ عدي كان من طيء، يعني من الأعراب، يعني من البلاد البعيدة عن قريش، فما كانت من لغته، فلذلك لم يفهمها الكلمة لأول وهلة. قال حتى نزل قوله تعالى من الفجر فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل. الشيخ يقول بقى وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولا ثم نسخ بقوله تعالى من الفجر كما أشار إليه الطحاوي والداودي، لا، الداودي والطحاوي فهموا أن كان الشرع في الأول أنك تأخذ فعلا خيطين وأنك تأخذ ثوبين وأنك أنت تميز بين الاثنين بأنك أول ما تشوف الأبيض من الأسود يبقى كده النهار إيه طلع، لا، وبعد كده نزل من الفجر ينسخ، لا، الشيخ يقول ليس هناك نسخ، إنما الآية كانت بينة واضحة لمن كان يتكلم بلغة العرب من قريش ومن حولهم، وكانت صعبة على من كان بعيدا عن ذلك، تمام. فأنزل الله تبارك وتعالى كلمة من الفجر زيادة بيان، وإن كانت إيه قبل ذلك كانت بينة وليس في المسألة نسخ. قال القاضي وإنما المراد أن ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطا للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو من الأعراب ومن لا فقه عنده أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار، من لم يكن من لغته ولكنها كانت لغة الأكثر والأعراب هم اللي خفي عليهم الأمر. قال لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن ربنا تبارك وتعالى لما أنزل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود مش معناها إن ده كلام مبهم لم يبينه إلا نزول كلمة من الفجر، لأن كلمة من الفجر نزلت بعد هذا مش معناها إن الكلام الأول كان مبهم، لأن لو فرضنا إن الكلام الأول مبهم واستنى لما الآية دي تكمل طب كان فين دور النبي عليه الصلاة والسلام؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كانت آية مجملة والنبي قرأها على الناس لا سيما التي تتعلق بعمل وعمل يباشرونه فعلا صاموا بالفعل يبقى كان واجب أنه يبين، فلما ترك البيان يبقى إذن كان الكلام معلوم للجميع. ولذلك ورد في هذا الحديث إن عدي فقط من فعل، ورد في بعض أن قوما فعلوا، فلكن مش معناها أن كل الإيه الناس عملوا هذا العمل. قال ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عدي، لأنه هو كيف ينكر عليه مع أن الأمر بين، ها إيه هو ينكر لما الأمر يكون بين، أما لو الأمر فيه إجمال فعلا ما يقدرش ينكر عليه، كما حصل في حديث آية لقمان مع آية الإيه مع آية الأنعام، لما جاء الصحابة قالوا يا رسول الله قرأنا هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فأينا لم يظلم نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم الفهم، وإنما صوبه لهم وقال: ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فذلك الشرك، يعني هنا ظلم معناها شرك، فما تخافوش، ده المسألة مش معناها ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لغيره اللي هو الظلم العادي، لا، أظلم الظلم اللي هو الإيه؟ الشرك. ولم ينكر عليهم، لكن أنكر هنا على عدي بقوله صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. قال وفيه، اللي هو مين؟ القاضي عياض. قال وفيه أن الألفاظ المشتركة لا يصار إلى العمل بأظهر وجوهها وأكثر استعمالها إلا إذا عدم البيان. لو جانا لفظ مشترك، يا ترى نحمله على هذا ولا نحمله على هذا؟ لفظ مشترك يعني مثلا كلمة يستعملها العرب استعمالين، استعمال في معنى واستعمال في معنى، هذا يمكن أن يقال عن مسألة لم يأتي فيها بيان، الشرع ما جاب لناش بيان في المسألة، فنقوم نختلف فيه، وكل واحد يقول لك أنا أخذ المعنى ده، والتاني يقول لك لا أنا أخذ أنا المعنى ده. ده الكلام ده لما يكونش فيه بيان، لكن فيه بيان لا يصار إلى الإيه؟ لا يصار إلى الاختلاف في وجود الجلاء والظهور. الشمس ظهر وبينه، إزاي نختلف فيها؟ يبقى لا نختلف في هذه الإيه؟ المسألة. قال وفيه أن الألفاظ المشتركة لا يصار إلى العمل بأظهر وجوهها وأكثر استعمالها إلا إذا عدم البيان. يعني مثلا من الألفاظ المشتركة في الشرع كلمة القرء التي يحملها بعض الفقهاء على الحيض، وبعضهم يحملها على الطهر، ويقول ثلاثة أقراء يعني ثلاث حيضات، وتقول لا ثلاث أقراء يعني ثلاثة إيه؟ يعني ثلاثة أطهار، ويختلفون، وقول القرء كلمة مشتركة في لغة العرب، أيوة يجوز، لأن ما فيش بيان في هذه المسألة. فلو وقعنا على حديث فيه البيان يبقى اتلغى الإيه؟ اتلغى الاشتراك. لماذا؟ لأن الاشتراك إنما هو محمل اللغة، الاشتراك اشتراك لغوي. طب والبيان؟ بيان شرعي. طب إذا اختلفت الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، إحنا نقدم إيه؟ نقدم الحقيقة الشرعية مباشرة. فمثلا الحقيقة اللغوية اللي هي فيها إن لفظ القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، ويأتون بأشعار ويأتون بآثار ويأتون بكلمات للعرب تعني هذا وتعني هذا. قال ثم انتقلنا للبيان الذي ليس بعده بيان، بيان شرعي موجود، هو قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة: دع الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. متى تدع المرأة الصلاة؟ هل في أيام الطهر ولا في أيام الحيض؟ ها؟ في أيام الحيض. دع الصلاة أيام أقرائك، فهنا وجب الإيه؟ وجب المصير إلى البيان وترك المشترك، لأن البيان هنا يلغي كل إيه؟ يلغي كل اشتراك. قال وكان البيان حاصلا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، البيان بإن النبي موجود، والنبي سكت عن البيان ولم يبين، لأن الوضع بين، لأن الحالة بين، لأنه لا يحتاج إلى بيان. قال وكان البيان حاصلا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد: الخيط الأبيض الفجر الصادق، والخيط الأسود الليل، والخيط اللون، يعني لون أبيض ولون إيه؟ أسود. قال وفي هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: سواد الليل وبياض النهار. أدلونه اللون اللي هو السواد واللون بياض، سواد الليل وسواد وبياض النهار، دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهار لا من الليل، ولا فاصل بينهما، وهذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء، وحكي فيه شيء عن الأعمش وغيره لعله لا يصح عنهم. يعني بعض العلماء يقول لك إن فيه ليل في نهار في جزء كده، لا هو من الليل ولا من النهار، وبعضهم يقول لا، ده الحبة اللي بعد النهار اللي بعد اليوم يعني بعد الفجر عفوا إلى أن تطلع الشمس، الجزء ده منين؟ من الليل. ولذلك يقولون صلاة الصبح ليلية ولا نهارية، يختلفون في هذه المسألة. والشيخ يشير إلى أن هناك اختيار، لأن اليوم في اللغة غير اليوم في الشرع. فاليوم في اللغة يبدأ من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، اللي هو الإيه؟ النهار يعني، واليوم. أما اليوم في الشرع، لا، اليوم في الشرع بيبدأ من الفجر الصادق إلى الغروب، من الفجر الصادق إلى الغروب، ملوش دعوة بطلوع الإيه؟ بطلوع الشمس. ولذلك رتب عليه الشرع ترتيبات، يعني جعل نهاية صلاة الصبح طلوع الشمس، مع أن لسه اليوم إيه؟ ما بدأش لغة، لكنه بدأ شرعا بغروب الإيه؟ الشمس، بطلوع الفجر. قوله صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض. قال القاضي: معناه إن جعلت تحت وسادك الخيطين اللذين أرادهما الله تعالى، وهما الليل والنهار، فوسادك يعلوهما ويغطيهما، وحينئذ يكون عريض. هذا معناه، معناه إن جعلت الخيط الذي يشير إلى الليل والخيط الذي يشير إلى النهار جعلتهما تحت وسادك، وكان وسادك يغطيهما، ده ما شاء الله، يبقى الوساد ده يبقى عريض جدا جدا جدا. فهذا معنى الايه؟ الكلام. قال: وهو معنى الرواية الأخرى في صحيح البخاري: إنك لعريض القفا. لأن من يكون هذا وساده يكون عظم قفاه من نسبته بقدره. أنت غطيت بوسادك الليل والنهار، والإنسان بيضع إيه؟ بيضع رأسه حيث الوسادة، يبقى أنت كده وسادك قفاك أيضا عريض جدا جدا، تمام؟ فهذا أيضا إيه؟ المعنى. قال: وهو معنى الرواية الأخرى: إنك لضخم. وأنكر القاضي قول من قال إنه كناية عن الغباوة، على الرغم من أن هذا الحديث يساق فيضحك الناس ويفسر على أنه هكذا فعلا، إن النبي يقول إنه سادك إذا لعريض، معناه كناية عن غباوته. ويقول: وأنكر القاضي قول من قال إنه كناية عن الغباوة أو عن السمن لكثرة أكله، تمام؟ نعم. مكتوب بعدها يا شيخ إلى بيان الخيطين ولا فيه سقط؟ من أول: وأنكر القاضي قول من قال إنه كناية عن الغباوة. إلى بيان الخيطين. وقال بعضهم: المراد بالوساد النوم، أي إن نومك كثير. وقيل: أراد به الليل، أي من لم يكن النهار عنده إلا إذا بان له العقالان طال ليله وكثر نومه. والصواب ما اختاره القاضي، اللي هو إيه؟ اللي هو إنك أنت إذا كان وسادك بحيث تجعل تحته الخيط الأبيض هو النهار والخيط الأسود اللي هو الليل، ما شاء الله ده يبقى عريض جدا، حتى يغطي الليل والنهار. قال: والله أعلم. حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا أبو غسان حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار. قوله: ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما، هذه اللفظة ضبطت على ثلاثة أوجه: أحدها رئيهما براء مكسورة ثم همزة ساكنة ثم ياء، ومعناه منظرهما، منظر الإيه؟ الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: والثاني ومنه قوله تعالى: أحسن أثاثا ورئيا، يعني منظرا. والثاني حتى يتبين له رئيهما، والثاني زيهما بزاي مكسورة وياء مشددة بلا همز، بلا همزة، ومعناه لونهما، الزي اللون. والثالث ريهما بفتح الراء، لا ريهما بفتح الراء وكسرها ريهما وريهما وتشديد الياء. قال القاضي هذا غلط هنا، اللي هو الايه الاخير، لان الري التابع من الجن. قال فان صح روايه، انه اذا صح الشيء رايهما وكس لان هنا بيقول وكسرها، ها ولا وكسر الهمزه، وكسر الهمزه نعم في نسخه ثانيه وكسر الهمزه وتشديد الياء، يبقى رايهما. طب كلمه لان الري ولا الراي، ها بعدها الياء. قال القاضي هذا غلط هنا، لان الراي نعم الراي التابع من الجن. قال فان صح روايه فمعناه ايه؟ معناه ايه؟ مرئي، الراي بمعنى المرئي نعم. وقال والله اعلم قوله صلى الله عليه وسلم، لا قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. حدثني حرملة ابن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا إسحاق أخبرنا عبده حاء وحدثنا ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير. قال الشيخ رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم فيه جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر، ويؤذن أذانين، أذان الأول كان قبل طلوع الفجر. قال وفيه جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء إلى طلوع الفجر، يجوز يأكل ويشرب ويجامع ويفعل ما يشاء إلى أن يطلع الفجر والأذان الصادق. وفيه جواز أذان الأعمى، قال أصحابنا هو جائز فإن كان معه بصير كابن أم مكتوم مع بلال فلا كراهة فيه، وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه. وفيه استحباب أذانين، لكن طبعا لو كان فيه ما يدله على ذلك كمثل أنه من النهاردة مثلا يسمع الأذان من مسجد آخر فيؤذن، أو يسمع الأذان من الساعة الصغيرة التي موجودة في المسجد فيؤذن، أو معاه الساعة الإيه؟ الساعة اللي هي باللمس ديت، المهم أنه هو يعرف ليه، لأن المسألة كانت معلقة على معرفة العلامات. قال وفيه استحباب أذانين للصبح، استحباب نعم. قال أحدهما قبل الفجر والآخر بعد طلوعه أول الطلوع. وشيخ الإسلام ابن حجر يقول الأذان سنة والأذانان سنة، يعني كلاهما لو اقتصر عليه أهل مكان لا شيء في ذلك، ابن حجر. قال وفيه اعتماد صوت المؤذن، أنك أنت إذا سمعت المؤذن خلاص تقدر تفطر وتقدر تمسك إذا سمعت إيه؟ صوت المؤذن. يعني مش لابد من انك انت تشوف بنفسك يعني. قال: واستدل به مالك والمزني وسائر من يقبل شهادة الأعمى. وأجاب الجمهور: واستدل به مالك والمزني وسائر من يقبل شهادة الأعمى بهذا، لأن ابن مسعود ابن أم مكتوم أعمى ويؤذن والناس تقبل هذا منه وتصوم وتفطر على أذانه. قال: وأجاب الجمهور عن هذا بأن الشهادة يشترط فيها العلم، ولا يحصل علم بالصوت لأن الأصوات تشتبه، وأما الأذان ووقت الصلاة فيكفي فيها الظن. بفرقوا بين الاثنين، قالوا: لا دلالة في هذا الحديث على قبول شهادة الأعمى، لأن الشهادة مطلوب فيها العلم، أما الأذان مطلوب فيه يكفي فيه الظن. قال: وفيه دليل لجواز الأكل بعد النية، ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعده. كنا في الإنسان إذا أمسك يجوز بعدها أنه يأكل عادي، هو أمسك نيته تمام، يعني نوى يجوز يأكل ومش لازم يجدد نيته تاني. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الأكل إلى طلوع الفجر، ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر، فدل على أنها سابقة، وأن الأكل بعدها لا يضر، وهذا هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا. يبقى ما معنى ذلك؟ معناه أن الإنسان ينوي الصيام والنية لا بد وأن تتحقق قبل الفجر، لأن لو أنت ما نويتش إلا ساعة الأذان فصومك نيتك باطلة وصومك باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية. وما ينفعش فيها القران، لأنك في الاقتران ده مخالف للحديث، يعني ما ينفعش مثلا تقرن نيتك. ولذلك قالوا الصوم الوحيد اللي يتخلف عن مسألة عن مسألة النية كمثل بقية العبادات. في باقي العبادات يقول لك اقرن النية بأول جزء من الفعل، أول ما تيجي تغسل وشك انو الوضوء، أول ما تيجي تقول الله أكبر انو الصيام، أول ما تيجي تحرم تنوي الحج، وهكذا. لكن في الصوم لا، لسببين. السبب الأول عسر المقارنة، مفيش واحد يقدر يوقع بالضبط النية مع طلوع الفجر، ما تقدرش، ولو قدرت عليها خالفت الحديث، حديث طالب انك انت تعملها في البيات وهو الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت. فمش مطلوب المقارنة في الصوم، بل مطلوب العكس، فمن قارن أو تأخر صومه باطل. قال: وقال بعض أصحابنا: متى أكل بعد النية أو جامع فسدت ووجب تجديده، واجب أنه يجدد النية تاني بعد ما كل أو بعد ما جامع، وإلا فلا يصح صومه لو ما جددهاش. قال: وهذا غلط صريح، هذا غلط صريح. قال: وفيه استحباب السحور وتأخيره، وفيه اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبير. قال أصحابنا: وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهما، كما اتخذ عثمان 4، وإن احتاج إلى زيادة على 4 فالأصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة. قوله: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. قال العلماء: معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص ينتظر بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر وهو فين؟ فوق على المرقاة، على المكان العالي، ثم يرقب الفجر، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. قال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم أو ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه وحدثنا ابن نمير حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسناد غير أنه قال إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معتمر بن سليمان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم وقال إسحاق قال جرير في حديثه وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل قال فلفظة قائمكم منصوبة مفعول يرجع يرجع نعم قال الله تعالى فإن رجعك الله ومعناه أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة ليصبح نشيطا أو يوتر إن لم يكن أوتر أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح فمعنى هذا أن بلال رضي الله عنه وأرضاه كان يؤذن في الليل لأجل هذين السببين السبب الأول أن يعلم الذي يقوم ويصلي بأن الوقت قد حان فإن لم يكن أوتر يوتر إن كان يريد السحور تسحر كان يريد أن ينام قليلا لينشط ينام مع أن يكون يعني متمكن سيصلي الفجر أو إن كان يجدد وضوءه أو يدخل الحمام وهكذا حتى يدرك الفجر والأمر الثاني إنه هو يوقظ نائمكم من كان نائما يستيقظ حتى يدرك الوتر أو حتى يدرك السحور أو حتى يتأهب للصلاة وهكذا فهو لسببين قال قوله صلى الله عليه وسلم ويوقظ نائمكم أي ليتأهب للصبح أيضا بفعل ما أراد من تهجد قليل أو إيتار إن لم يكن أوتر أو سحور إن أراد الصوم أو اغتسال كان جنب يعني أو وضوء لم يكن توضأ لأنه طبعا آي من النوم أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الفجر ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه كما قلنا المسألة مش كده وكده اللي هو تكون مستطيل هكذا ومستطيل هكذا وإنما حتى يكون هكذا وفرج النبي بين أصابعه يعني يكون منتشر في كل أنحاء الإيه في كل أنحاء الأفق ضوء قال وفي الرواية الأخرى إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسه إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع الإيه المسبحة على المسبحة ومد إيه ومد يديه وفي الرواية الأخرى هو المعترض وليس بالمستطيل وفي الرواية الأخرى لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل حتى يستطير هكذا قال الراوي يعني معترضا في هذه الأحاديث بيان الفجر الذي يتعلق به الأحكام وهو الفجر الثاني الصادق والمستطير بالراء وقد سبق في ترجمة الباب بيان الفجرين، وفيها أيضا الإيضاح في البيان، يعني في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لهم في بيانه غاية الإيضاح، لما يقول ويشير ويمثل صلى الله عليه وسلم بيديه وهكذا، والإشارة لزيادة البيان في التعليم، إن هذا جائز والله أعلم. قال مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة القشيري، حدثني والدي أنه سمع سمرة ابن جندب يقول: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني كل يقول حدثني أبي هو حدثني والدي، وكل يقول سمعت رسول الله، وسمرة هنا يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم، فالتنويع ده يلفت النظر في الأحاديث. يقول: لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور، ولا هذا البياض حتى يستطير. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل ابن علية، حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير، هكذا. وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد يعني ابن زيد، حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل، هكذا، حتى يستطير، هكذا. وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور، ضبطناه بفتح السين وضمها، السحور والسحور، فالمفتوح اسم للمأكول اللي هو الطعام نفسه، أرز، سمك، خبز، هذا هو السحور. والمضموم اسم الفعل، يعني تناولك للطعام هو الذي يقال له سحور. قال: وكلاهما صحيح هنا وفي كثير من الأحاديث، فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة، هذا وهذا. نعم. قال مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن سوادة قال: سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر، أو قال: حتى ينفجر الفجر. وحدثناه ابن المثنى، حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبة، أخبرني سوادة بن حنظلة القشيري قال: سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا. نتوقف هنا. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله 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 رب العالمين.